برنامج شؤون عسكرية مع شيماء ثامر ومحمد جمعة.
من وكالة سبوتنيك الإخبارية بموسكو نحييكم مستمعينا الكرام،
وهذه شؤون عسكرية نبدأها بالعناوين.
الناتو يدعو إلى ضمان عدم امتداد النزاع خارج أوكرانيا، واليابان ترفض تزويد كييف بالسلاح.
الصين تدعو واشنطن إلى الكشف عن أنشطتها العسكرية، والأخيرة ستفرض عقوبات على شركات صينية تدعم موسكو.
الحرس الثوري الإيراني يتوعد بالثأر لمقتل عناصره ويؤكد أن تل أبيب ستدفع الثمن.
سلاح البحرية الأمريكي يحصل على غواصة صاروخية جديدة، فما هي المواصفات؟
إلى التفاصيل، ونبدأ من تصريحات الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يانس ستولتنبرغ، التي أكد فيها على ضرورة أن يضمن الحلف عدم امتداد النزاع في أوكرانيا إلى خارجها. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس اللاتفي أغليس ليفيدس. وأضاف الأمين العام للناتو أن حلف شمال الأطلسي يتحمل المسؤولية عن عدم استمرار النزاع وعدم امتداده إلى خارج أوكرانيا.
أشار ستولتنبرغ إلى أنه ومن أجل ضمان استحالة أي خطأ من قبل موسكو، قام الناتو بتعزيز ملموس لوجوده شرقا، مبينا في الوقت ذاته أن الحلف لديه 130 طائرة في حالة التأهب القصوى، وأكثر من 200 سفينة من أقصى الشمال إلى البحر المتوسط، فضلاً عن انتشار آلاف القوات الإضافية في المنطقة. وأكد أن الناتو سيحمي ويدافع عن كل شبر من أراضي الدول المتحالفة، وأن دعم الحلف لأوكرانيا سيتواصل من خلال زيادة الدعم العسكري والمالي.
عن هذا الموضوع قال الخبير العسكري أندري أليتسكي خلال حديثه لشؤون عسكرية:
نظرياً ممكن، من الممكن، ولكن عملياً لا أعتقد هكذا، لأن بلدان حلف الناتو تخشى التورط في هذا النزاع من الخارج، والعملية العسكرية الخاصة تتطور وفقا للخطة الموضوعة. اليوم نرى اليوم 14 منذ بداية هذه العملية التي أطلقها الرئيس فلاديمير بوتين في 24 من فبراير شباط الماضي، وكل المهام تنفذ. ميليشيات الشعبية لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين وبدعم القوات المسلحة الروسية تتقدم. يوم هي قد خرجت إلى الحدود الرسمية لمحافظتي دونيتسك ولوغانسك. تم تدمير 2000 وأكثر من 2800 غدف عسكري من البنية التحتية العسكرية للقوة المسلحة الأوكرانية، بما فيها أكثر من 65 مركزا للقيادة والاتصالات، وهناك حوالي 60 منظومة للدفاع الجوي من طراز S-300 وأوسا، وكذلك المنظومات الأخرى. بصفة عامة الهجوم تتطور. على الصعيد العملياتي، القوات المسلحة الروسية تكمل تطويق المجموعة الكبرى للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من محافظتي دونيتسك ولوغانسك. هذا هو الجزء الأقوى وأحسن تسليحا من القوات المسلحة الأوكرانية. بعد تكميل هذا التطويق سيتم تدمير أو القضاء على هذه المجموعة التكتيكية من القوات الأوكرانية تدريجيا من يوم لآخر بواسطة المدفعية والضربات الجوية.
وفيما يخص المساعدات العسكرية للقوات الأوكرانية من قبل الناتو، أضاف أليتسكي:
القوات المسلحة لحلف الناتو ليست مستعدة للنزاع المسلح المفتوح مع القوات المسلحة الروسية الآن، وهذا غير مربح لهم وليس لمصلحتها وليس من المنفع لها. ولذلك لا أعتقد أن القوة المسلحة للحلف الأطلسي سوف تتورط في هذا النزاع، ودلالة على ذلك تصريحات متعددة لزعماء بلدان الحلف الأطلسي. مجادات وتعزيزات للقوات المسلحة الأوكرانية. فالآن هذه الإمكانيات قد أصبحت ضيقة جدا، والقوات المسلحة الروسية أغلقت الأجواء فوق أوكرانيا، وهي لن تسمح بمجادات الكبرى من الوصول إلى هذه المنطقة.
وعلى صعيد متصل، أعلنت وكالة كيدو اليابانية نقلا عن مصادر حكومية أن أوكرانيا أرسلت طلبا رسميا إلى وزير الدفاع الياباني نوبو كيشي نهاية الشهر الماضي للحصول على أسلحة بما في ذلك ذخائر وصواريخ مضادة للدبابات وصواريخ أرض جو.
من جانبها، اعتبرت اليابان أن إرسال أسلحة وذخائر إلى أوكرانيا هو انتهاك للمبادئ الثلاثة المرتبطة بتوريد الأسلحة إلى الخارج، ولذلك تم رفض الطلب، في حين قررت طوكيو إرسال الدروع والطعام ومولدات الطاقة إلى كييف.
في هذا الصدد قال الخبير العسكري أندري أليتسكي:
اليابان دائما تتقدم في كتفا لكتف مع البلدان الغربية ضد روسيا، لكن هذا سوف لا يساعد كثيرا لأوكرانيا. عمليا هناك مسافات كبرى وهناك طرق لإمداد وتزويد القوات الأوكرانية من قبل اليابان. هذه الطرق ليست واسعة، وروسيا سوف تتمكن من إغلاق هذه الطرق.
استمعنا إلى تعليق الخبير العسكري أندري أليتسكي.
ومن اليابان إلى الصين، حيث قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي تشيان خلال مؤتمر صحفي أن بلاده تحث الولايات المتحدة الأمريكية مرة أخرى على توضيح الأنشطة العسكرية البيولوجية بشكل كامل في الداخل والخارج، وأضاف قائلاً: من أجل صحة الشعب الأوكراني والمناطق المجاورة وخارجها، ندعو الأطراف المعنية إلى ضمان سلامة هذه المختبرات.
أضاف المتحدث: قد تكون البرامج البيولوجية العسكرية الأمريكية في أوكرانيا مجرد غيض من فيض، حيث أن الولايات المتحدة تسيطر على 336 مختبراً في 30 دولة. وشدد على دعوة واشنطن إلى تقديم معلومات شاملة حول برامجها البيولوجية وقبول التحقيقات الدولية. من جهة أخرى، أكدت وزيرة الخارجية الأمريكية جينا ريموند أن الشركات الصينية التي تتحدى القيود الأمريكية على التصدير إلى روسيا يمكن أن تتعرض للحرمان من المعدات والبرامج الأمريكية التي تحتاج إليها في صناعة منتجاتها.
الوزيرة الأمريكية شددت على أن بلادها يمكنها فعلياً إغلاق الشركات الدولية لصناعة أشباه المواصلات، وشركات صينية تتحدى العقوبات الأمريكية بمواصلة إمداد موسكو بالرقائق والتكنولوجيا الأخرى المتقدمة. للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم معنا عبر الهاتف الخبير في العلاقات الدولية الدكتور أيمن سمير. دكتور أيمن، مرحبا بكم في شؤون عسكرية، وأشكركم على تلبية الدعوة.
أهلا بحضرتك وأهلا بكل السادة المستمعين.
بداية دكتور أيمن، اليوم الدعوة الصينية لواشنطن من أجل الكشف عن أنشطتها البيولوجية في الداخل والخارج، برأيكم هل من السهل أن تكشف واشنطن عن هذه الأنشطة وأن تخضع لتحقيق دولي؟
أولا، في تقديري أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها شراكة فيما يتعلق بأسلحة الدمار الشامل مع كل الدول التي لها حدود مشتركة مع روسيا والتي لديها مشاكل مع روسيا. هذه الخطة الأمريكية وضعت منذ فترة طويلة بأن يكون هناك مختبرات بيولوجية وحتى أسلحة كيميائية في الدول القريبة من روسيا، والتي يمكن أن تكون بمثابة محطة أو قاعدة لانطلاق هذه الأنشطة ضد روسيا في أي وقت. بالمناسبة، هذا الأمر ليس فقط في أوكرانيا، هذا الأمر تم اكتشافه بشكل كبير جدا في كازاخستان، وتم الكشف عن وجود هذه المختبرات في كازاخستان من قبل. وجود هذه المختبرات من جديد وبهذا الشكل الكبير في أوكرانيا يؤكد أن الولايات المتحدة الأمريكية بالفعل هي تعمل ضد السلام العالمي والأمن العالمي. من هذه المختبرات يمكن أن تنطلق منها المخاطر ليست فقط ضد روسيا، لكن أيضا ضد كل دول الجوار، وهذا يتفق تماما مع الرؤية الأمريكية بتحويل أوكرانيا كمخلب قط ضد روسيا. هذا الأمر لا يتوقف فقط على المختبرات البيولوجية. رأينا نشاط كبير جدا نهوي للحكومة، حكومة الرئيس زيلينسكي. كل المختبرات التي كانت في السابق يعني تنشئ أسلحة نووية قبل اتفاقية بودابست العام 1994، كل هذه المختبرات بدأت تنشط في الفترة الأخيرة، وكانت أوكرانيا في طريقها إما لاستيراد سلاح نووي أو أن تتحول أرضها لمحطة لاستضافة أسلحة نووية أو حتى إنتاج أسلحة نووية بشكل شخصي. لذلك أعتقد كانت روسيا محقة عندما قامت القوات الروسية في أول يوم وفي الأيام الأولى من هذه العملية الخاصة العسكرية في أوكرانيا بالسيطرة على كل المفاعلات النووية الكبيرة، وبالتالي الحصول على كل الخرائط الفيزيائية والمعادلات الفيزيائية التي كان يمكن لأوكرانيا أن تستخدمها في تحويل هذه المحطات إلى سلاح نووي ضد الحكومة الروسية وضد الشعب الروسي وضد الأراضي الروسية. لذلك الآن نسمع من الحكومة الروسية موضوع نزع سلاح أوكرانيا. في تقديري عندما تتحدث روسيا عن نزع سلاح أوكرانيا لا تتحدث عن الأسلحة التقليدية بمفهومها التقليدي، الصواريخ والمجنزرات والدبابات وغيرها، لكنها تقصد الأسلحة الكيميائية والأسلحة البيولوجية وأيضا الأسلحة النووية. وأنا في تقديري البرنامج النووي الأوكراني كان متقدما للغاية، وربما كانت أوكرانيا قد تدخل النادي النووي في سنوات قريبة جدا، قد يكون قبل 2025. أنا في تقديري هذه الأسباب كانت من الدافع الرئيسي للحكومة الروسية وللرئيس بوتين للتعجيل بالعملية الخاصة العسكرية في أوكرانيا، لأن وجود دولة نووية على حدود روسيا أنا في تقديري هذا قد يشكل خطر كبير على الأمن القومي الروسي.
دكتور أيمن، الآن هناك تلويحات أمريكية بفرض عقوبات ضد شركات صينية تدعم موسكو، هل من الممكن أن يزيد هذا من تعقيد العلاقات الصينية الأمريكية في ظل هذه الأزمة الروسية الأوكرانية؟
أنا في تقديري هذا يضاف إلى الحماقات الأمريكية، لأن هذا ربما كانت الصين تحاول أن تجد يعني مكان ما بين روسيا وما بين الولايات المتحدة الأمريكية للتقريب بينهما أو العمل حتى بعيدا عنهما، لكن هذه القرارات وهذه المواقف الأمريكية تدفع الصين بشكل كامل لتتخندق في ذات الخندق الروسي، لأن الصين لا يمكن أن تقبل أن يتم فرض عقوبات على شركاتها لمجرد أنها تتعامل وتتاجر مع روسيا. فكرة إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية لم تستطع أن تعزل دولة يعني ليست بحجم روسيا ولا بحجم الصين مثل إيران أو حتى دول أخرى صغيرة مثل فنزويلا، فكيف تستطيع أن تعزل دولة عملاقة مثل روسيا والصين؟ أنا في اعتقادي هذه حماقة وهذه أوهام لدى الولايات المتحدة الأمريكية ولدى وضع هذه السياسات، لأنه على الأرض لا يمكن أن تتحول هذه السياسات وهذه الدعوات إلى حقيقة. الميزان التجاري الصيني يزيد في كل دول العالم ومع كل دول العالم مع الصين، حتى في أمريكا اللاتينية. في عام 2019 الصين طردت الولايات المتحدة الأمريكية تجاريا من كشريك تجاري أول في أمريكا اللاتينية والتي هي الحديقة الخلفية للولايات المتحدة. نفس الأمر في أفريقيا ونفس الأمر في آسيا، فما بالك بالعلاقة الاستراتيجية واتفاقية الشراكة الكاملة التي تم تجديدها في يوليو الماضي ما بين الصين وروسيا.
طيب دكتور أيمن، عذرا على المقاطعة عذرا، ولكن ربطا مع كلام حضرتك، الولايات المتحدة اليوم تربط أغلب قراراتها مع الدول الأخرى من خلال علاقة تلك الدول بموسكو، هل تعتقد أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ستساهم بتغيير خارطة علاقات واشنطن بالعالم من جديد؟
يعني أشكرك دكتورة شيماء على هذا السؤال، لأن بالفعل الولايات المتحدة الأمريكية بترفع الآن شعار من ليس معنا فهو علينا، إن لم تدعمها أي دولة وأي طرف بتعتبر أنه عدو وتعتبر أنه في الخندق الروسي. أنا في اعتقادي هذا أولا يضيق مساحة المساحات الحيادية في العالم، يضيق من مساحة العمل الدبلوماسي ما بين الطرفين، لكن أنا في تقديري كثير من الدول لن تقبل بهذا الإملاء الأمريكي. أحيل لحضرتك وللسادة المستمعين إلى الموقف السعودي الإماراتي، رغم أن السعودية والإمارات من حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، لكن قادة الإمارات وقادة السعودية رفضوا استقبال اتصال من الرئيس جو بايدن، لأنهم كانوا يدركون أنه سوف يطلب مثلا الاصطفاف ضد روسيا وضخ غاز ونفط ليس بغرض تحسين الأسعار العالمية لكن بغرض خنق الاقتصاد الروسي. لذلك هاتين الدولتين وهما دولتان يعني متوسطتان رفضت هذا الأمر، فما بالك بدول يعني عظمى ودول كبرى مثل الصين. لكل ذلك أنا أعتقد أن هذه الاستراتيجية الأمريكية بالفعل تنطلق من أوهام، لا يمكن عزل روسيا لا سياسيا ولا اقتصاديا ولا عسكريا، بالعكس ربما تكون هذه الضغوط الأمريكية على بعض الدول فرصة لهذه الدول الأخرى أن تخرج من العباءة الأمريكية وتعلن صراحة أنها لا تقبل بهذا الإملاء. وأنا في تقديري قد يكون من محاسن الحرب الروسية في أوكرانيا أنها سوف تخلق عالم جديد، عالم ليس فيه إملاءات أمريكية وليس إملاءات غربية، يتحدثون عن تحالف القيم لكن في الواقع هي قيم مزيفة، والدليل على ذلك التعامل العنصري مع اللاجئين العرب والأفارقة والمسلمين عندما كانوا يدخلوا إلى أوروبا. لكل ذلك أنا في تصوري الولايات المتحدة الأمريكية تخسر في مجال علاقتها الدولية حتى في علاقتها مع أوروبا. انظري أنها تطالب ألمانيا وأوروبا التي تستورد 40% من النفط والغاز من روسيا بأن تتخذ نفس القرار الذي اتخذه مجلس النواب الأمريكي بوقف استيراد الغاز والنفط الروسي.
الخبير في العلاقات الدولية الكاتب والصحفي الدكتور أيمن سمير، كنت معنا ضيفا كريما في شؤون عسكرية، شكرا لكم.
شكرا، شكرا جزيلا، شكرا لحضرتك.
من طوكيو وواشنطن إلى طهران، حيث توعد الحرس الثوري الإيراني بالثأر لمقتل 2 من عناصره خلال ضربة عسكرية إسرائيلية على سوريا. كانت وزارة الخارجية الإيرانية قد أدانت الهجوم الصاروخي الإسرائيلي على ريف دمشق، وبيّنت في بيان لها أن المتحدث الرسمي باسمها سعيد خطيب زادة قدم التعازي لأسرة الشهيدين ورفاقهما في الحرس الثوري الإيراني.
من جانبه أكد الحرس الثوري الإيراني في بيان له أن الشهيدين برتبتي عقيد. شدد بيان الحرس الثوري على أن إسرائيل ستدفع الثمن بلا شك عن هذه الجريمة. سبق أن أعلنت وزارة الدفاع السورية على لسان مصدر عسكري أن القوات الإسرائيلية نفذت عدوانا في اتجاه جنوب بيروت مستهدفة بعض النقاط في محيط العاصمة دمشق، ما أدى إلى استشهاد مدنيين ووقوع بعض الخسائر المادية.
عن توعد الحرس الثوري الإيراني بالرد ومدى تأثير ذلك على سير المفاوضات الخاصة بالملف النووي الإيراني، قال الخبير في الشأن الإيراني عماد أبد شناز.
كيان الصهيوني يعلم يعني هناك نوع من التعامل بين الكيان الصهيوني والقوات الإيرانية الموجودة في سوريا، ويعلم إذا ما قام باستهداف الإيرانيين واستشهد أي منهم الحرس الثوري بالتأكيد سوف يرد عليهم، وهذه التجربة هو لديه ذلك، ولربما هو يقصد بهذا العمل أن يعني يجر الحرس الثوري إلى الرد، وهذا قبيل يعني التوقيع على اتفاقية في فيينا. على كل حال أنا أتصور بالتأكيد الحرس الثوري سوف يرد عليهم، يعني لن يتغاضى عن هذا الموضوع حتى لو كان الأمر ممكن أن يتسبب بوقف مفاوضات فيينا. هذا المهم أن الإسرائيلي يجب أن يعلم أنه إذا ما قام بأي عمل عدائي تجاه إيران تجاه الحدود الإيرانية بالتأكيد سوف يكون هناك رد ممثل من قبل الإيرانيين.
استمعنا إلى ما قاله الخبير في الشأن الإيراني عماد أبتشناس.
ونختتم معكم مستمعينا الكرام من السلاح الخاص بالبحرية الأمريكية، حيث ذكر موقع أرمز تراد المتخصص بالشؤون العسكرية أن سلاح البحرية الأمريكي حصل على ماذا عن هذه الغواصة القتالية الجديدة يا محمد؟
نعم شيماء، كما قلت إنها غواصة قتالية جديدة، وأضيف أنها متعددة الأغراض من فئة فرجينيا. إنها الغواصة رقم 20 من هذا النوع التي تصنع لصالح الجيش الأمريكي، وثاني غواصة معدلة ضمن فئة بلوك 4، حيث بدأت الولايات المتحدة بتطوير هذه الغواصة عام 2014 وأنزلتها إلى المياه أول مرة عام 2019. كان من المفترض أن تسلم لسلاح البحرية الأمريكي عام 2020، ولكن العملية أجلت حتى العام الجاري لإخضاعها للمزيد من الاختبارات.
طيب غواصة فئة فيرجينيا هي تطوير لفئة الغواصات لوس أنجلوس أم مستقلة عنها بخصائصها التقنية ومهامها وتسليحها يا محمد؟
غواصات فئة فيرجينيا ليست تطوير لفئة لوس أنجلوس القديمة التي تم إيقاف الكثير منها، بل تحل محلها كغواصات هجومية سريعة تعمل بالطاقة النووية وتؤدي مهمات في المحيطات المفتوحة والساحلية، بما في ذلك الحروب المضادة للغواصات وعمليات جمع المعلومات الاستخباراتية. ومع حصول الجيش الأمريكي على الغواصة الجديدة بات يملك 20 غواصة من نوع فيرجينيا، ومن المخطط أن يحصل مستقبلا على عدد إضافي من هذه الغواصات ليصبح عددها في سلاح البحرية 48 غواصة.
ماذا عن خصائص غواصات فيرجينيا وتسليحها؟
يبلغ طول كل غواصة من غواصات فيرجينيا نحو 115 متر، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 7800 طن. يمكنها حمل طاقم مكون من 134 شخصا إضافة إلى 14 ضابطا. الحركة بسرعة تصل إلى 34 عقدة بحرية. تتسلح هذه الغواصات بصواريخ توماهوك المجنحة وتوربيدات من عيار 533 ملليمتر.
إلى هنا نصل وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية حلقة اليوم من شؤون عسكرية، رافقناكم بها من وراء الميكروفون محدثتكم شيماء ثامر
ومحمد جمعة. شكرا لضيوفنا الخبير العسكري أندري أليتسكي، والخبير في العلاقات الدولية الدكتور أيمن سمير،
والخبير بالشأن الإيراني عماد أبد شناز.
للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني
arabic.sputniknews.com. دمتم في أمان الله وحفظه.